إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في الحلقة الماضية تكلمنا عن ركن من أركان الإسلام وهو ركن الحج عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وتبين لكل منصف وعاقل أن الشيعة لا يحجون ولا يعترفون بالحج، وليس هو عندهم ركن من أركان الإسلام، بل الحج عندهم إلى كربلاء وإلى قبر علي أو الحسين هو أفضل 100 مرة بل ملايين المرات من الحج إلى الكعبة، وإنهم لا يذهبون إلى الكعبة إلا من اعتقاد أن علي رضي الله عنه وأرضاه قد ولد في الكعبة، ويعقدون الولاية لعلي، ويريدون أن يهينون حجاج بيت الله الحرام بالتفجير والقتل وأذاء حجاج بيت الله الحرام كما حدث في أكثر من مرة في البلاد المحرمة في بيت الله الحرام. وتبين لكل عاقل أن الشيعة ليسوا بمسلمين، إذ لو كانوا مسلمون لاعتبروا أن أفضل بقع على الأرض هي بيت الله الحرام، هي الكعبة، ولاعتبروا أن هذه القبلة هي قبلة المسلمين. ولعل قائل أن يقول لعل عندهم ولعل عندهم ولعل عندهم أو إلى آخره، فأردنا أن نأتي بركن آخر من أركان الإسلام ونرى هل الشيعة في هذا الركن مسلمون أم لا. لذلك هذه الحلقة بعنوان الصلاة عند الشيعة، الصلاة عند الشيعة. أيها الأحبة الكرام، إن الصلاة من أجل الأركان التي فرضها الله جل وعلا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5، فبدأ بالشهادتين فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال مثنيا وإقام الصلاة. فالصلاة هي أول واجب بعد الشهادتين، وكذلك وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في سكرات الموت، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والصلاة أيها الأحبة فرض واجب وركن من أركان الإسلام، وهذا الركن الجلل لم ينفرد به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون، إن الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون، وإن الأنبياء حتى كل الأنبياء حتى عيسى صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء جاءوا بالصلاة. فموسى صلى الله عليه وسلم أول ما أمره الله عز وجل قال له أقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة المفروضة عليك لذكري. بل إن السحرة أول ما آمنوا بموسى قال الله عز وجل وألقي السحرة ساجدين، أي لله، ساجدين أي لله، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وزكريا صلى الله عليه وسلم نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. وكذلك عيسى صلى الله عليه وسلم قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومريم، يا مريم اقنطي لربك واركعي واسجدي واركعي مع الراكعين، فأمر الله عز وجل بالسجود والركوع والصلاة مع المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي فصل لله وانحر، أي اذبح لله. أردنا أيها الأحبة أن ننظر إلى حال الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، شيعة قم المنجسة وشيعة العراق، شيعة إيران، وهؤلاء الشيعة الذين يدعون الإسلام، هل هم مسلمون حقا أم لا؟ معلوم أن هناك إعلام صلاة، وهذا الإعلام هو الأذان، فإن الأذان جاء للإعلام بوقت الصلاة، فالأذان ما هو إلا إعلام. وهذا الأذان قد شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من حديث عبد الله بن زيد وغيره، لما جاء الأذان له في الرؤيا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الأذان. فكلمات الأذان معدودة، كلمات الأذان معدودة، والأذان كله توحيد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كله توحيد. فننظر إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ماذا بدلوا وماذا فعلوا في الأذان، أدخلوا وأقحموا عليا في الأذان، ما حتى تركوا الأذان بدون علي، علي في كل شيء، فأدخلوه وأقحموه في الأذان. ونرى معكم، أنا وأنتم نرى هذا التقرير.
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله، حي على خير العمل، حي على
نظرتم معي أيها الأحبة إلى وسمعتم إلى أذان الشيعة، فالأذان الشيعة أدخلوا عليا أيضا في الأذان، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناؤه المعصومين حجة الله. أين الأبناء المعصومين في ذكر الأذان على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم يا مسلمون، هذا نداء لكل عاقل. هل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بلال يؤذن، أو عبد الله بن أم مكتوم ويقول أشهد أن علي ولي الله؟ بالله عليكم، الأذان شرع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم في حياة النبي؟ أجيبوا أنتم، لو كان في حياة النبي فأين هذا على حياة النبي؟ لو قال المؤذن أشهد أن عليا ولي الله، فلماذا بايع الناس أبا بكر وعمر وعثمان؟ لماذا تركوا عليا؟ لو قال أشهد أن عليا وأبناه المعصومين حجة الله، أين أبناء علي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين العصمة وادعاء العصمة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء في الأذان؟ إذن هذه اللفظة مكذوبة، هذه اللفظة دخيلة على الأذان، حتى الأذان أشركوا فيه بالله، وهو علامة على التوحيد، أشركوا فيه بالله جل وعلا وأدخلوا فيه أشهد أن علي ولي الله. الله أكبر، الله أكبر على الأذان يا مسلمون، حتى الأذان ما خلا من عبث الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وقال أيضا حي على خير العمل، حي على خير العمل، وهذه زيادة مكذوبة، مكذوبة والله، لو كانت ثابتة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأتى بها أهل السنة والجماعة في كتبهم، فيزيدون في الأذان. اسمعوا أنتم بأنفسكم أذان المسلمين، كل المسلمين يسمعون إلى هذا الأذان، الأذان المضبوط الذي خلا من التحريف وخلت منه أيادي العبث. اسمعوا معي.
أشهد أن محمد
Hey!
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله على التوحيد، الله الله على التوحيد يا مسلمون. هذا هو الأذان، أذان كل المسلمين، الأذان الذي لم يحرف ولم يبدل، الذي أذن به الصحابة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الأذان ما خلت أيدي الشيعة من العبث في الأذان، خالفوكم يا مسلمون في كل شيء، في كل شيء، في الحج خالفوكم، وفي الصلاة خالفوكم، وفي الأذان خالفوكم. ما رأيت معي هذا الصور التي كانت في أذان الشيعة يصورون علي بن أبي طالب، هذه يعتقدون أنها صور علي بن أبي طالب، هذه الصور وممكن نطلع عليها مرة أخرى، هذا صور علي بن أبي طالب، نفس الصور التي صورها النصارى لعيسى بن مريم، نفس الصور التي صورها النصارى لعيسى بن مريم وحرفوا هذه الصور وقال هذه صورة عيسى. فبالله عليكم، وهل علي صور؟ وفي من ضمن الصور التي عرضت أن عليا كان أمامه أمه فاطمة، أن عليا كان معذرة، كان أمامه زوجته، زوجة فاطمة، وكانت فاطمة تحمل الحسين، فصور فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة، نعم هذه الصورة، علي وفاطمة، علي وفاطمة والحسين. انظر بالله عليك يا مسلم، أليست هذه عند النصارى في الكنائس؟ أليست هذه الصورة عند النصارى في الكنائس؟ يعتقدون أن الصورة هذه التي تحمل الابن هي مريم وتحمل ابنها عيسى، فيقولون أنا صورة فاطمة بنت رسول الله وعلي بن أبي طالب. وهذه الصور للأئمة الاثنى عشر، 12 إمام، علي والحسن والحسين. هذه الصورة التي أمامكم الآن المثبتة على الشاشة، يعتقدون أن في الوسط علي، وعلى يمينه الحسن، وعلى اليسار الحسين الذي كشف شعر هذا الحسين لأنه شهيد وقتل، ثم الذين في الأسفل الأئمة الاثنى عشر المزعومة. فهل علي صور؟ وهل أحد رأى علي وصوره؟ فلماذا لم يصوروا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبشركم، الشيعة صورت الرسول، الشيعة رسموا صورة للرسول صلى الله عليه وسلم، وسنأتي بها إن شاء الله في الملف الخاص بالقطح برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيعة الكفرة، بالقطح في رسول الله، نسأل الله العافية. فهؤلاء ليسوا بمسلمين، كيف نتبع أو نأخذ بعامل الرحمة مع هؤلاء؟ كيف يقول قائل أو يخرج علينا خارج فيقول نتقارب مع هؤلاء؟ دين ودين آخر، دين وأديان، دين مختلف عن ديننا تماما تماما، لا في أذان ولا صلاة ولا حج ولا توحيد ولا رب ولا نبي ولا كتاب ولا سنة ولا أي شيء. هم يشابهونك فقط في المسمى، في الاسم، اسم فقط، أنهم يدعون الإسلام لكنها ديانة يهودية في صورة خمائنية أو سستانية. ثم الصلاة لابد لها من شروط، وتعلم أن شيء غريب دائما كنا نسأل عنه، لماذا الشيعة دائما رائحتهم أقبح رائحة مثل رائحة النصارى؟ لماذا؟ لماذا دائما رائحة الشيعة قذرة جدا؟ لماذا؟ هذا جواب أنا لا أجيب على هذا السؤال، أنتم الذين تسمعون الجواب من أحد العمائم السوداء وهو يجيب لماذا الشيعة عندهم هذه الرائحة القذرة. اسمعوا معي.
عند بعض المؤمنين أحيانا أفرضه يجي من العمل، من العمل جاي الظهر، يدخل للحمام يريد يتنظف، فيقول أنا داخل للحمام خلي أغتسل بلا مبرر، يعني مو يوم جمعة وكذا، وبعضهم يغتسل ويروح يصلي. هذا كله خطأ، لم يثبت عندنا غسل بلا سبب.
يعني لا حول ولا قوة، يعني هذا خطأ، أما تيجي من العمل وترجع إلى البيت تغتسل هذا خطأ، لا تغتسل، لا تغتسل عند الشيعة كما أفتى لك العمامة السوداء إلا بسبب، غير سبب هذا خطأ، يعني لا يجوز، لا يجوز أنك تغتسل بلا أي سبب، لا يجوز. وهذا هو جواب لماذا الشيعة دائما يشم الناس والمسلمون منهم رائحة نتنة. وانظر معي أيضا إلى الخلاف الذي بيننا وبينهم في الوضوء، يعني في الغسل ما عندهم غسل إلا بلا سبب، يعني لا يغتسلون إلا من جنابة أو شيء، أما غير ذلك لعرق أو شيء لا يغتسلون، وهذا عندهم حرام. طيب في الوضوء، في الوضوء كلها أخطاء، وضوءهم غير وضوءنا، وضوءنا تماما. لكن أنا أتيت بشيء واحد حتى لا أطيل عليكم، وهو قضية غسل القدم. معلوم أن الله عز وجل أمر في القرآن بغسل القدم، لا مبرر أبدا لمن لا يغسل قدمه، والله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فنصبت الأرجل لأنها معطوفة على المغسول وهي الأيدي والوجوه, معطوفة على المغسول وهي الأيدي والوجوه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه في صفة وضوء كان يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم, بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يتوضؤون ومسحوا على أقدامهم لأنهم كانوا يستعجلون لئلا يدخل وقت الصلاة الأخرى, فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب أي قعر في نار جهنم لمن لا يغسل قدمه. طيب انظروا إلى وضوء الشيعة, هل يغسلون أقدامهم أم ماذا يفعلون؟ انظروا معي.
مسح الرجلين لا غسلهما, فمسح الرجلين لا مسح لا غسل الرجل, فهكذا تبدأ بالرجل اليمنى تمسح أيضا من رؤوس الأصابع إلى قبتي القدمين إلى الكعبين هكذا, وتقول اللهم.
هذا يسر, هذا ياسر الخسيس يقول لك, كان يشرح صفة الوضوء طويل لكن أنا جبت هذا المقطع فقط, يقول لك مسح الرجلين لا غسلهما, يقول غسل مسح الرجلين. عندهم الشيعة لا يعترفون بالمسح على الجوارب ولا الخفاف, ليس عندهم مسح على الخفين ولا مسح على الجوارب الشربات يعني, لا, بل عندهم مسح على جلد القدم. وانظر وهو يمسح برؤوس قدمه, يمسح فقط برؤوس أصابعه ظاهر قدمه, لا يغسل قدمه. وهذا ياسر الخسيس وهو يشرح للشيعة الإمامية الاثنى عشرية كيف يتوضؤون. حتى العمائم السوداء فسروا لهم القرآن خطأ, خالفوا القرآن, خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يصلون وأقدمهم لم تغسل يا مسلمون, ليس هناك غسل القدمين. ومعلوم أن القدمين ركن من أركان الوضوء, غسل القدمين ركن من أركان الوضوء, فكيف ذلك؟ هذا وضوء, حتى الوضوء خالفوكم فيه, فالأذان خالفوكم فيه والوضوء خالفوكم فيه. تعال معي إلى شرط من شروط صحة الصلاة أيضا, وهو هذا الشرط مهم, وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة هذا مهم, فمن لم يستقبل القبلة عندنا كمسلمين صلاة باطلة, ومن صلى إلى قبر صلاة باطلة, ومن حتى لو جعلت بينك وبين القبلة مقبور, حتى لو كان المقبور هو النبي صلى الله عليه وسلم, فإن صلاتك باطلة إن اعتقدت أن صلاتك لا تقبل إلا بهذا المقبور. والصلاة باطلة عند كثير من العلماء ما لم تعتقد, لأن الصلاة في المسجد المقبور صلاة باطلة على الراجح. فانظر إلى المهاجر معنا, عمة من عمائم الشيعة, ماذا يقول إذا أنت صليت بعيد عن القبر, قبر المعصومين أو قبر الرسول, هل صلاتك صحيحة أم باطلة؟ اسمع معي.
لا تتقدموا على رسول الله بكل شيء, حتى بالمشي, حتى بصلاتك. احنا عندنا في مدرسة أهل البيت إذا تصلي حتى قبر الرسول, تترك قبر الرسول خلفك وتصلي صلاتك باطلة. هذه موجودة عند أهل البيت, وبالنسبة لكل معصوم إذا صليت وتركت المعصوم وراءك صلاتك باطلة, إذا صليت وتركت المعصوم وراءك صلاتك باطلة, إذا صليت وتركت المعصوم وراءك صلاتك باطلة, صلاتك مو صحيح. الآن قف عند رأس رسول الله, إذا تقدمت اشبر تقدمت, ها نصف متر صلاتك باطلة, إذا تقدمت اشبر تقدمت, ها نصف متر صلاتك باطلة. لازم ترجع, لازم رأس الرسول يكون أمامك, لأن هو إمامنا, نبينا وإمامنا, حيا وميتا.
يعني انظروا معي يا مسلمون, المهاجر يقول لا بد أن يكون أمامك قبر, إذا تقدمت على هذا القبر وجعلت خلفك فصلاتك باطلة. أي عندهم من شروط صحة الصلاة حتى تكون صحيحة أن يكون أمامك قبر المعصوم. قبر المعصوم ده قبر علي, قبر المعصوم ده قبر النبي, قبر المعصوم ده قبر الحسين, قبر المعصوم ده قبر علي الرضا, او قبر اي احد من الائمة الاثنى عشر الامامية الاثنى عشرية. سبحان ربي, يعني الله عز وجل قال في كتابه وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا, اي وانت في المسجد لا تتوجه الا لله عز وجل, لا لنبي ولا لاحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة وأمر بالتوجه إلى القبلة، والله عز وجل في كتابه أمر بالتوجه إلى القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، أي جهة القبلة، لا جهة إمام ولا جهة معصوم ولا جهة شيء. فيجعل المسلمين الذين يسمعون له يشركون عند قربتهم لله بالصلاة، حتى الصلاة ما نفدت من أيديهم. طب انظر معي عند المفاضلة، الشيعة يعتقدون إيش؟ هل الصلاة في المسجد الحرام أفضل أو في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، أم الصلاة في مسجد علي، يعني قبر علي، في المسجد الذي حوى قبر علي أو قبر الحسين أفضل؟ يعني عند جميع المسلمين، حتى لو جئت يعني رجل من الفطرة أو صبي وقلت له، يعني صبي مميز، قلت له أيهما أفضل، تصلي في المسجد القريب من بيتك أو تصلي في المسجد الحرام؟ يقول المسجد الحرام معروف يعني، ولا يعلم عند المسلمين أن هناك صلاة في مكان أفضل من المسجد الحرام. لا، عند الشيعة أمر يختلف، فالصلاة في مسجد علي الذي عند قبر علي يعني أو عند قبر الحسين أفضل من الصلاة في مسجد النبي أو أفضل من الصلاة في الكعبة المشرفة. انظر معي ماذا يقول:
وإذا صليت في مسجد الكوفة اللي صلى فيه الإمام المعصوم صلاتك تصير 1000 صلاة، وإذا صليت في مسجد رسول الله بالمدينة صلاة الواحدة تصير 10,000 صلاة، وإذا صليت في مكة مسجد الحرام صلاتك تصير 100,000 صلاة، وإذا صليت عند علي بن أبي طالب الإمام يقول فالصلاة عند علي ب200,000، الصلاة عند علي ب200,000، الصلاة عند علي ب200,000 صلاة. صلوا على يعني ضعف الثواب الذي تصليه في المسجد الحرام. وأما صلاة عند الحسين عليه السلام بعد أنا عقلي قاصر،
يعني يقول الآن كان الفيديو قطع، احنا ما تحصلنا ماذا قال، لكن يقول أن عقلي قاصر، صلاة عند الحسين عقلي قاصر، لأن عندهم الحسين أفضل من أبي، أفضل من علي، والحسين أفضل من علي، وعلي أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقول الشيخ الآن، يعني يقول الصلاة في مسجد علي ب200,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام ب100,000، والصلاة في مسجد النبي ب10,000، يعني الصلاة في مسجد النبي ب10,000، والصلاة في مسجد علي بكام؟ 200,000. يعني أنت يا مسلم ماذا تستنتج؟ يعني بالله عليك أنت أجب على نفسك، إذا وجدت شيخ معمم إمام شيعي يقول الصلاة في مسجد علي اللي في قبر علي 200,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي 10,000 فقط، 200,000 و10,000، إذن هل تعتقد أن هذا الشيعي يفضل الرسول على علي؟ لا وكلا، يفضل علي على النبي ويفضل علي على الله، حتى على الله عز وجل، إذ أن الصلاة في بيت الله عنده ب100,000، وفي مسجد علي ب200,000، عند الله في بيت الله ب100,000، وعند علي 200,000. أي يفضل علي على الله، علي على رسول الله، ويفضل الحسين على علي وعلى الله وعلى رسول الله. نعوذ بالله من الكفر والضلال. هذا دين؟ لو كانت الصلاة في مسجد علي لماذا لم ينوه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ يعني لماذا بيت الله الصلاة فيه ب100,000 عند المسلمين، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ب1000 معروف ب1000، وفي المسجد الحرام ب100,000. هم جعلوا الصلاة في قبر علي، أي في المسجد الذي فيه علي وقبر علي، ب200,000. وعندنا ملف خاص سنأتي به إن شاء الله في تقرير خاص، أن الشيعة يحقرون من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفضلون عليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم لا يعترفون برسالة النبي ولا بالنبي، بل يخطئون رسول الله ويعترفون له بالخطأ ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لو قال قائل لماذا يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال العلماء لا يقصدون محمد رسول الله، إنما يقصدون محمد بن الحسن العسكري، يقصدون محمد بن الحسن العسكري، هذا أقوى دليل. تقولون اللهم صل على محمد أي محمد بن الحسن العسكري وهو المهدي الإمام الثاني عشر عندهم، لا يقصدون محمد رسول الله، وسيأتي كل هذا بالتفصيل. طيب السجود في الصلاة، احنا أخذنا الآن أيهما أفضل، الصلاة عنده يعني أفضل مسجد علي ولا بيت الله ولا مسجد الرسول، فعرفنا أنهم لا يعترفون ببيت الله ولا يعترفون بمسجد النبي، لا لا لا، لذلك لا تجد واحد شيعي يسجد عند قبر رسول الله، لا، لكن ممكن يسجد عند قبر الحسين ويسجد عند قبر علي، ولا تجد واحد شيعي عنده هوس عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تجد مثل هذا الهوس عند القبور الأئمة، يفضلون الأئمة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السجود معروف أنه أفضل عبادة وهي خاصة لا تكون إلا لله جل وعلا، عبادة السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في الصلاة. لكن نرى الشيعة أنهم عندهم في السجود يعني اعتباران، الاعتبار الأول السجود لغير الله، فدائما يفتون بسجود لغير الله، حتى تجد أن من أتباعهم من يسجد عند أول دخول للقبر يسجد لغير الله، ثم عندهم سجود من نوع آخر، سجود على التربة الحسينية. طيب اسمعوا معي ماذا عند الشيعة في السجود لغير الله.
تسجد 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، واللسان القلب يحكم 100 مرة، بعد ذلك تخلي الجانب الأيمن على التربة تقول 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، بعد ذلك ترجع بحالة السجود 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، المرة الرابعة تخلي أيضا الجانب الأيسر يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، المرة الخامسة سجود 110 يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، يعني 510، وانظر كيف أن سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها ستقضي حوائجك إن كان في مصلحة.
صدود در من لا يحضره الفقیه به عنوان قالت صادق میگوید از سجود و علاتین قبر الحسین جنبرو الالعربین سبه.
لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.
هذا المقطع الأخير، خامنئي إمام الشيعة في إيران يسجد لقبر علي رضا، ساجد لقبر علي رضا، وقبله رجل شيعي داخل على قبر الأئمة خر ساجدا لغير الله، وقبله الرجل هذا الذي لوى الله لسانه فارسي، يعني إمام، من يقول أن عندنا أن السجود على التربة الحسينية، إذا سجدت على التربة الحسينية ينور إلى الأرض السابعة، ينور إلى الأرض السابعة أي يجعل إلى الأرض السابعة نور من جبهتك على التربة الحسينية. ثم رأيتم صورة من الصور إلى شيعي وهو يسجد على التربة الحسينية، فالشيعة تعتقد أن السجود لغير الله جائز، يجوز السجود لغير الله سبحان ربي، وعندهم السجود لغير الله ليس بحرام ويجوز السجود لبشر، وهذا السجود يقولون هو سجود تحية واحترام. كذلك الشيعة إذا يسجدون كما ترون على القبور، والشيخ الذي جاء الأول الشيعة الذي قال تسجد 5 مرات للخد الأيمن ثم الأيسر وتقول يا فاطمة يا زهراء أغيثيني، أي في سجودك وأنت تسجد أمام قبرها أغيثيني، فهذا عبادة لغير الله عز وجل، هذه عبادة غير الله، هذا سجود لغير الله، نعوذ بالله من الكفر والضلال. معلوم أيها الأحبة أن السجود لغير الله ناقض من نواقض التوحيد، من نواقض لا إله إلا الله، ف فمن سجد لغير الله فهو كافر، من سجد لغير الله فهو كافر، من سجد لغير الله فهو كافر، نسأل الله العافية. طيب، لو قال قائل ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ هذا دليل على أنه لا يوجد لغير الله. لو كنت آمرا أحدا، ما هو ما أمر، وقل لو كنت، ولو هنا تفيد الامتناع، آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت، أي هو ما أمر، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حرام. قال ولو يجوز السجود لغير الله، لو يجوز لكان للمرأة أن تسجد لزوجها، لا لعلي ولا للحسين ولا لفاطمة، المرأة تسجد لزوجها لو كان يجوز السجود، لكن لا يجوز. إذن لا يجوز للمرأة أن تسجد لا لزوجها ولا لغير الله، تسجد لله فقط. طيب، عندنا صلاة معروفة عند المسلمين هي صلاة الجمعة. الله عز وجل أمر في كتابه المسلمين أن إذا سمعوا نداء الجمعة يسعوا إلى ذكر الله، وما أحد من المسلمين يقول إن صلاة الجمعة حرام أو صلاة الجمعة تصلى ظهر إلا إذا كنت في سفر. أما في غير ذلك فمعروم عند كل المسلمين أن حتى لو واحد كان تارك للصلاة تجد أنه يصلي الجمعة لهيبة الجمعة وقيمة الجمعة. لكن الشيعة عندهم رأي آخر في صلاة الجمعة، فلنسمع ماذا يقولون في صلاة الجمعة.
طيب، السؤال البعدي، لماذا لا نصلي احنا الشيعة صلاة الجمعة؟ يعني احنا نشوف باقي الفرق الإسلامية عندهم صلاة الجمعة ركعتين، واحنا نصلي يوم الجمعة صلاة الظهر 4 ركعات. صلاة الجمعة ننصب للحجة الله على الأرض، دار الإمام عليه السلام غائب. هنا العلماء اختلفوا إلى 3 آراء، آراء فقهية مع احترام للجميع. رأي يقول بأن صلاة الجمعة حرام، عشان ما يجوز تصلي صلاة الجمعة، لازم تصلي صلاة الظهر، هذا رأي. إذن في أيام غيبة الإمام المعصوم صلاة الجمعة على رأي أكثر فقهاء الشيعة تكون مخير بينها وبين صلاة الظهر.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
إذن الفال الآن أيها الأحبة يقول إن صلاة الجمعة غير واجبة. يقول لماذا نحن الشيعة نصلي الجمعة ظهرا لا نصليها جماعة مع الإمام؟ يقول إنها حق من حقوق الإمام الغائب، يعني المهدي الذي هو في السرداب، ينتظرونه يخرج، وإن شاء الله ما يخرج أبدا، ينتظرون هذا الإمام يخرج حتى يصلي بهم الجمعة. طب الآن ماذا يفعلون؟ لا يصلون جمعة، يصلونها ظهرا. سبحان الله، صلاة الجمعة ضيعوها. ومعلوم أن صلاة الجمعة ركن في كتاب الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ماذا تقولون يا شيعة العالم في هذه الآية؟ يا شيعة العالم ماذا تقولون في هذه الآية؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ماذا تقولون؟ يقولون صلوها ظهرا. وهل صلىها النبي ظهرا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ظهرا؟ أبدا، حتى في سفر، يعني ما غالبا ما سفر النبي يوم جمعة، يعني لم يأتي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم جمعة. إذن الشيعة يخالفونكم في الأذان، يخالفونكم في شروط صحة الصلاة، يخالفونكم في الوضوء، يخالفونكم في استقبال القبلة، فعندهم استقبال القبر، عندهم استقبال قبر الإمام أفضل من استقبال القبلة، وأنك لا تتقدم على قبر الإمام أبدا، وعندهم كذلك أن صلاة الجمعة غير واجبة. طيب، طب صلاة الجمعة أيها الأحبة هذه نعمة، هذا يجتمع فيها المسلمون ويذكرون أنفسهم بالله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجمعة خطبة، وهم يستبدلون ذلك بالحسينيات، عندهم أماكن اسمها حسينيات، هذه الحسينيات يجلسون فيها، شربوا الشيشة، يعني يتمتعون فيها بالنساء بهذا الزنا الذي يدعون أنه زواج، ويعبثون بالبنات. خميني كان لا يعاشر بنت إلا بنت 9 سنوات ويدعي أن هذا زواج متعة، يعني يدخل على بيت أي أحد في إيران يصحب بنت من البنات بنت 9 سنوات ثم يأخذ هذه البنت ويعاشرها معاشرة الأزواج، وأبوها جالس يسمع صراخها يسمع صراخها. ومن أراد أن يطلع على ذلك فاقرأ كتاب لله ثم للتاريخ، اقرأ كتاب لله ثم للتاريخ، تجد أن الخميني لا يعاشر بنت حاضت أبدا أقل من، لابد أن تكون 9 سنوات 10 سنوات، لا أقل من 15 سنة لابد. هذا رجل نجس، هذا النجس يعبث بأعراض المسلمين، إنهم أضلوا الناس بأنهم أفسدوا لهم عقولهم، أفسدوا لهم عقولهم وأفسدوا لهم دينهم، أخذوا أموال الناس بالخمس ثم أخذوا أعراض الناس، أخذوا أعراضكم يا مسلمون، أخذوا أعراضكم يا مسلمون، كيف تتبعون عمائم يفسدون عليكم آخرتكم ودنياكم؟ كيف؟ طب سأل أنت هذه العمة السوداء، هل هذه العمة السوداء يرضى أن يزوج ابنته متعة؟ وأنا إن شاء الله بإذن الله في ملف المتعة عند الشيعة سآتي لكم بالدليل اليقين برجل خامنئي شيعي معمم عمة سوداء على رأسه وعلى قلبه. اتصل عليه أحد المشاهدين وهو يتحدث عن المتعة وطلبوا منه أن يتمتعوا بابنته، فلتسمع إن شاء الله بعد ذلك في حلقة أخرى ماذا قال هذا المعمم الشيعي، يعني ما تلعثم وما استطاع أن يتكلم، ثم قال يعني نحن لنا وضع آخر، هم لهم وضع آخر، الأئمة العمائم السوداء لهم وضع آخر، إمامتكم وولاية الفقيه لها وضع آخر، أما أنتم يعاملونكم معاملة العبيد يا مسلمون. أفيقوا يا شيعة العالم، فصلاة الجمعة غير واجبة، والوضوء غسل القدم فيه حرام غير واجبة، لا تغسل قدمي، وكذلك الأذان إذا أذنت دون أن تقول حي على خير العمل، ودون أن تقول أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا والأئمة الاثنى عشر حجة الإسلام أولياء الله، إذا قلت ذلك فأذانك باطل، وإذا صليت أمام القبر وجعلت القبر خلفك فصلاتك باطلة، أي ضيع لك صلاتك وضيع لك أذانك وضيع لك دينك وضيع لك طهارتك. حتى لو اغتسلت يا مسلم، لو اغتسلت بعد ما تيجي من العمل واغتسلت غسل عادي، المعمم الشيعي يريد أن يكون رائحتك نتنة دائما فيقول لك حرام حرام، هذا خطأ، خطأ أنك تغتسل إلا لضرورة، خطأ أنك تغتسل إلا لحاجة إلا لسبب. سبحان الله، ورائحتكم النتنة ماذا تفعلون بها؟ طب هم العمائم السوداء رائحتهم أخبث من رائحة الخنازير، ماشي، طب وانتم يا مسلمون لماذا تتبعون العمائم السوداء ذوات الروائح الكريهة والنتنة؟ لأنهم يعتقدون أن الغسل لا بد له من سبب، نسأل الله العافية. طيب أنا صفة الصلاة عند الشيعة فيها مخالفات كثيرة، لو جبنا صفة الصلاة سنظل فيها كثير جدا من أول التكبير إلى آخر التسليم، لكن أنا جبت التسليم آخر شيء، يعني كان في كثير والله من أول التكبير إلى آخر، والركوع والقيام والسجود، واحد ينادي يقول ركوع والآخر يقول سجود، مثل معلم مثل المعلق على الكرة، معلق على كرة القدم يقف يقول ركوع سجود، والمعلق على الكرة يقول هذا أوت وهذه جون، هذا عندهم بالضبط. فانتظر معي يا كل يا مسلمون، انظروا إلى جزء من مخالفة الشيعة فقط وهو التسليم في صلاة الشيعة في صفة الصلاة، انظروا معي ماذا يفعل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الشيعة لا يعني لا يسلم، يسلم ويرفع كلتا يديه ويضربها على قدميه، لا يتوجه إلى اليمين ولا يتوجه إلى اليسار كما توجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي ويخالفك في الصلاة، حتى الصلاة لا يتبعك فيه. حتى أني قرأت في كتاب الكافي أن أحد الموالين يسأل أبا عبد الله جعفر الصادق، وهم كذابون على جعفر الصادق، قال له لو كنت في مكان ليس فيه ولاية ليس فيه شيعة وأريد أن أسأل سؤال ليس فيه إلا المخالفون اللي هم مين اللي هو إحنا، يعني السنة كل السنة سواء ملتحي أو غير ملتحي، وأريد أن أسأل سؤال في ديني ماذا أفعل؟ قال سله، سل إمام العامة، روح لشيخ المسجد اللي هو من السنة ليس من الشيعة وسله، فإن أفتى لك بشيء فافعل خلافه، قال لك يمين اعمل شمال، فخلافه هو الصواب. الله أكبر، إن أفتاك بشيء إمام العامة فافعل خلافه، لأن خلافه هو الصواب. إذن هؤلاء لا يريدون إلا مجرد المخالفة، هو مخالفة وخلاص. هتصلوا كده احنا مش هنسلم كده، هتؤذنوا كده هنقول حي على خير العمل وهنقول أشهد أن علي ولي الله، هتقولوا لا نتجه للقبور هنقول نتجه للقبور، تقولون السجود على القبور الصلاة باطلة لا هنقول بوجوب السجود إلى القبور، يخالفونك لمجرد المخالفة. تقولون بغسل القدمين ورسولكم قال بغسل القدمين، احنا هنقول بمسح القدمين، أي أنهم يخالفون لمجرد المخالفة حتى يجعلون أن الدين دينان، دين عند المسلمين السنة ودين عند الكفار الشيعة، هذا هو الحق. هم لا يتفقون معنا في رب، ولا يتفقون معنا في نبي، ولا يتفقون معنا في رسول رسالة، ولا يتفقون معنا في شريعة، ولا يتفقون معنا في كتاب، ولا يتفقون معنا في سنة، ولا يتفقون معنا في شيء، حتى في الأصول والفروع في كل شيء هم مخالفون لنا لمجرد المخالفة هكذا وخلاص، ما تسأل، هم يعتقدون ذلك، هو مخالفة وخلاص، نسأل الله العافية. طيب لو قال قائل طب ما احنا بنشوف الشيعة في الحرم، بنشوف الشيعة بيصلوا معانا في الحرم، طب ما هم بيصلوا معانا في الحرم عم الشيخ بيصلوا ليه؟ لو دولت كفار كما انت تقول وتقول ان ما لهمش صلاة او صلاة غير صلاة، ما هم بيصلوا معانا. طيب انا جبت لك ملف وهذا التقرير مهم لترى لماذا يصلون معنا في الحرم، انا لا اجيبك الا بعد، اسمع بنفسك.
واستمع الى شيخهم القطيفي منير الخباز وهو يحث الرافضة على الصلاة خلف إمام الحرم تقية.
يذكر السيد الخولي قدس سره صفحة 190 الجزء الرابع من التنقيح، يتكلم عن المظهر الأول بالتقية المداراتية. ما ورد في بعض الروايات مما لا يقبل المناقشة من إجزاء الصلاة معهم. معنى إجزاء الصلاة معهم؟ يعني أنت عندما تروح مكة والمدينة وصير وقت الصلاة مو تطلع من المسجد، لا، إذا كنت في الحرم صل خلف إمام الحرم، هذا هو التقية المداراتية.
يقول هذه التقية المداراتية، يعني صل خلف إمام الحرم، يعني دريهم كده تقية. تقية عندهم أنك تظهر ما لا تبطن، تظهر شيء وتخفي غيره، دي التقية عند الشيعة. والتقية معروف هي دين المنافقين، دين الكفر. التقية عندنا هي دين المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيصلي تقية، وكان بيجاهد تقية، وكان متبع النبي تقية، والدليل انه مات على الكفر وهو في الدرك الأسفل من النار. فهذا الشيخ الآن يقول لأتباعي من الشيعة صلوا خلف إمام الحرم، لأنه كانوا بيصلوش، كان يخرج خارج اللي لا يصلي خلف إمام الحرم، هو يحثهم على الصلاة خلفه. ليه؟ عشان ما فيش مشكلة تحصل. صلوا خلف إمام الحرم، إيه؟ تقية، أي أنت تعتقد أنه صلاة ولا باطلة، هو كافر، لكن صلي خلفه تقية، يعني لا تصلي خلفه محبة أو طلب للقربة، لا، بل تقية، أنت الذي في قلبك في قلبك، أما هو صلاة باطلة. سبحان الله، ها هم يعني شيخ الأزهر أحمد الطيب يقول أنا أصلي خلف الشيعي ما في مشكلة، ولو ذهبت إلى كربلاء وذهبت إلى إيران، هو عايز يذهب طبعا، إذا ذهبت إلى كربلاء وذهبت إلى إيران سأصلي خلف الشيعة، لأن الصلاة خلف الشيعة ما فيها مشكلة، صريح كده. وهم بيقول لك يا دكتور أحمد، بيقولون لك أن الصلاة خلفك وخلف إمام الحرم يصلون تقية ويدارون فقط، لكنهم يبغضونك ويبغضون الصلاة خلفك وخلف السنيين، لأنهم يبغضونك ويبغضوا دينك، فهم بيعتقدون الصلاة وراك باطلة، فلو صلوا وراك صلوا تقية. طب هل أنت يا دكتور أحمد بتصلي خلفهم تقية؟ أنت ما قلت، أنت قلت سأذهب وأصلي خلفهم إمامتهم هناك، فإن الصلاة خلف الشيعة جائزة، قلت كده جائزة. هم لا يقولون جائزة، هم يقولون صلوا تقية، أي أصل الصلاة غير جائزة. فانظر إلى فتاوهم الصريحة، فتاوى صريحة، بل أنا سآتي لك بفتاوى يقولون بوجوب هدم مساجد أهل السنة، وجوب هدم مساجد أهل السنة. ياسر الخسيس وغيره والشيرازي وغيره يقولون المساجد دي لابد أن تهدم، مسجد الحرام لابد أن يهدم، أي مسجد من مساجد السنة لابد أن يهدم، لا يكون إلا مسجد شيعة فقط. هذا مذهب الشيعة يا مسلمون، يا مصريون، يا مصريون، المذهب الشيعي لو كان في مصر أو تقرر في مصر أو قويت شوكته في مصر لكان الخراب على العباد والبلاد، والله لكان الخراب على العباد والبلاد، ولاؤهم لإيران، ولاؤهم ليس للإسلام ولا للمسلمين ولا للقرآن ولا للسنة، ولاؤهم لأشخاص، ولاؤهم لحسن نصر الله، ولاؤهم لخامنئي، لأشخاص، لدول أخرى تمونهم، وهذا صلاتهم خلف إمام الحرم. طيب آخر شيء حتى لا نطيل عليكم، إذن حقيقة الصلاة عند الشيعة إيه؟ لماذا يصلون أصلا طالما هؤلاء لا يتوضؤون مثلنا وأذانهم مخالف لأذاننا، وكذلك الصلاة عندهم إلى غير القبور باطلة، لابد أن يصلوا إلى القبر، وحتى في الوضوء يعني يمسحون على الأقدام على جلد القدم لا يغسلون، ويصلوا خلف إمام الحرم تقية. طب ليه يصلون؟ سنرى الآن، وهذا آخر تقرير، لماذا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يصلون. اسمعوا معي.
فمن الطيبين قاتلهم وعن جيل خرجهم في عافية منها وارحمنا بهم ولا بعدها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما حاضرهم، رد الخير وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العبس الأجل الأكرم. وصل على محمد وآل الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحسن.
الله أكبر.
هذا ياسر الخسيس، ياسر الخسيس يصلي، ماذا يفعل؟ يلعن أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة، يلعن. إذن حتى الصلاة لا تكون إلا باللعن، صلاة بلعن، يلعنون أئمة الإسلام أبا بكر وعمر، وأبا بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة وبقية الصحابة إلا علي ومن يدعون أنه من أهل البيت. فالصلاة أصلا ليست قربة لله عندهم، إنما هي طلب للعن المخالفين لهم. طيب أسألك بالله، نحن نلعن شيعة؟ هل في صلاة أحد من المسلمين يعني السلفيين اللي بيقول هؤلاء أخطر ناس في المسلمين، طيب السلفيون يلعنون أحد في صلاتهم؟ هل وجدت إماما سلفيا يقنت على الشيعة يدعو عليهم باللعن يلعن أشخاص معينة؟ لا، بالعكس، أهل السنة والجماعة السلفيون يقولون لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن معين من المعاصرين، ياسر واللي عايش معنا ده. طيب ما بالك بلعن الأئمة الكبار، بلعن أبي بكر وعمر وعثمان، بلعن أم المؤمنين عائشة، بلعن أم المؤمنين حفصة، فكيف تتقارب مع هؤلاء؟ يا من تدعو للتقريب، أليس عندك مسحة عقل؟ مسحة عقل ليس عندك مسحة عقل تنظر إلى هذه النصوص التي عندهم، وتنظر إلى هذه المقاطع أو التقريرات التي نأتي بها أو موجودة على اليوتيوب في أي مكان موجود، وهم يلعنون أئمتك ويلعنون الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأسألك بالله، هل أحد من المسلمين لعن علي بن أبي طالب؟ هل أحد من المسلمين الآن يستطيع أن يلعن علي بن أبي طالب دينا؟ ليس خوفه من أحد، إنما هو دين يتدين بالقرب لله عز وجل بمحبة علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر وأبي بكر، فكل الصحابة عندنا سواء في المحبة، إلا أن هناك ترتيب في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن الكل نعقد له الولاء والكل نعقد له المحبة ونتبرأ ممن طيعا. فحتى الصلاة ما خلت من اللعن والطعن، ما خلت من اللعن والطعن في أئمة المسلمين وأئمة الإسلام. طيب إخوانكم فريق العمل عايزين يهدوكم بهدية كمان، وإن كانت رضية والله في الإسلام، رضية أن يكون مثل هؤلاء في الإسلام يقولون مثل هذا الكلام، فدي هدية من أخينا الحبيب الأخ مصطفى فضل، يلا اسمعوه. بسم الله.
ضمن الآية حتى يتضح تفسيرها: بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
إن هذه آية من كتاب الله نزلت هكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، أي في علي أنه ولي، ولي الله، هذا ما جاءت في القرآن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فيعتقدون تحريف القرآن ويعتقدون أن القرآن محرف، ويعتقدون ألا سنة بل كل سنة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون بفضل علي والأئمة على الرسول، على الرسول، فالرسول عندهم ليس أفضل البشر ولكن أفضل البشر الحسين ويتبعه علي وكذلك فاطمة، أن محمد ليس عندهم أفضل الخلق وأفضل البشر، بل يفضلون عليا على الله، يفضلون عليا على الله، ويفضلون الحسين على الله، وكل هذا سيأتي في تقريرات بإذن الله قادمة. إخواني، كلمة أخيرة فأقول لكل مسلم عاقل من أهل السنة، أولا نصيحتي لأهل السنة، ألا بد أن تذاكروا عقيدتكم، لابد أن تقرأوا في كتبكم، لابد أن تعرفوا عقيدتكم وتستمسكوا بها جيدا، اعلموا يعني الله جل وعلا، فإنكم ستسألون عن ربكم، عن أسمائه وعن صفاته، لا نريد أن نبحث عن الكيفية في الله عز وجل، بل لابد أن نبحث عن الأسماء وحقيقتها وكذلك الصفات وحقيقتها، لكن لا نبحث عن الكيفية وكنه الصفات، ثم لابد أن تبحث عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، كيف تتقرب إلى ربك، كيف توحد الله عز وجل وتخلص في عبادتك، ثم رسولك صلى الله عليه وسلم، ستسأل عن هذا النبي، ستسأل عن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قدمت لخدمة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقل شيء أن تقدمه أنك تدافع عن عرض نبيك، فعرض نبيك ينتهكه الشيعة الاثنى عشرية فيطعنون في زوجة أشرف وأطهر خلق الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نائمون ونحن غافلون، فأقل شيء ألا تحب هؤلاء ولا تكن لهم بمحبة أبدا، فهؤلاء لابد أن تعتقد كفر العمائم السوداء وأن عامة الشيعة. وهذه النصيحة الثانية، نصيحة لعامة الشيعة الذين غفلهم العلماء والذين كذب عليهم العلماء والذين خدعهم العلماء، راجعوا أنفسكم، اعملوا عقولكم، راجعوا كتب الآخرين لعل الخير يكون عند غيركم، نحن ننظر لكم لعل الخير يكون عندكم، ثم وجدنا أن عندكم طامات، فوجدنا أن عندنا ما عندنا إلا الحق، ما عندنا إلا الخير والفضل، أما أنتم فقد ضحك عليكم علماؤكم وكذبوا عليكم وخدعوكم، وهذا الدين كله الذي تعيشون فيه والله محرف، أقسم بالله لا نريد لكم إلا الخير، عودوا، عودوا لربكم، عودوا، عودوا لملة إبراهيم حنيفا، عودوا، عودوا، عودوا إلى رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عودوا، عودوا إلى دين التوحيد، عودوا إلى الدين الصافي، عودوا إلى الدين المحمدي، لا نريد دين علي ولا دين أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، نريد دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.